والقرآن أنا ليث كفار أشتدت قوى الطغيان أنا عز أنا نصر للعثرة.
هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس شيك مشرع يحمي فلسطين. عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطين. جهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. المستوطنون يواصلون تدنيس الأقصى، وحكومة الاحتلال تصادق على بناء وحدات استيطانية لعزل المدينة عن الضفة. تشييع جماهيري حاشد لشهداء مجزرة الاحتلال في مخيم جنين، وإضراب يعم الضفة حدادا ودعما للمقاومة. الأسرى يواصلون العصيان داخل سجون الاحتلال، ويصعدون من خطواتهم وحراك جماهيري لإسنادهم. وبشرى زعيميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث جدد عشرات المستوطنين بعضهم بلباس كهنوتي اقتحام المسجد الأقصى المبارك بحماية من قوات الاحتلال، وذلك في ثاني أيام ما يعرف بعيد المساخر اليهودي. وأدى المستوطنون جولات استفزازية وطقوسا تلمودية في المسجد الأقصى، فيما دنس آخرون أبوابه بأداء ما يسمى السجود الملحمي، وسط دعوات مقدسية بمواصلة الرباط وشد الرحال إليه. الزميل عصام أبو شرخ والتقرير التالي.
بزي الكهنوت التوراتي يقتحم غلاة المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك على رأس أفواج كبيرة تم تأمينها من جانب قوات الاحتلال. اقتحام يأتي بعد دعوات ما تسمى بمنظمات الهيكل للمستوطنين باقتحام واسع للمسجد بمناسبة ما يسمونه بيوم المساخر اليهودي. الاقتحام الكبير جاء بعد تجرؤ عناصر أمن الاحتلال على اقتحام المصليات في المسجد الأقصى وإجراء أعمال تفتيش داخلها بحجة التأمين. وصعد المستوطنون من انتهاكاتهم لحرمة المسجد الأقصى المبارك بأداء طقوس ورقصات تلمودية أو ما يسمى بالسجود الملحمي عند أبوابه.
شهر رمضان كان دائما يمثل حالة أنفة تعيشها الأمة، إنما الآن عبر تحريضهم يريدون تصويره بأنه شهر الدم والعنف، هذا مردود عليهم. لذلك أبناء شعبنا مطالبون بمزيد من الرباط والاعتكاف وشد الرحال إلى المسجد الأقصى في شهر رمضان لينالوا عبادتين، شرف الزمان وشرف المكان. شرف المكان الأقصى وشرف الزمان شهر رمضان المبارك هو المسجد الأقصى، كان لنا، ما يزال لنا، لن يكون إلا لنا.
وتصاعدت الدعوات المقدسية للحشد والرباط بشكل واسع في المسجد الأقصى لإفشال أطماع الاحتلال ومخططات السيطرة الكاملة على باحات المسجد الأقصى.
في القدس أيضا أبعدت قوات الاحتلال الشيخ محمد سرندح خطيب المسجد الأقصى عن المسجد المبارك، واستدعت مخابرات الاحتلال الشيخ للتحقيق معه، وسلمته بعدها قرارا بالإبعاد عن الأقصى لمدة أسبوع مع إمكانية التجديد له. نتابع في القدس أيضا، حيث كشفت مصادر عبرية عن مصادقة حكومة الاحتلال على بناء 700 وحدة استيطانية جديدة في المدينة المقدسة، ويستهدف المشروع الاستيطاني مناطق جبل أبو غنيم وتل بيوت وبيت جالة، كما أنه يشمل بناء عدد من الأبراج الاستيطانية التي من شأنها أن تشكل جدارا يفصل جنوب المدينة المقدسة عن عمقها في الضفة الغربية. الزميلة هدى أبو عطا والتقرير التالي.
يبدو أن حكومة الاحتلال فتحت الباب على مصراعيه أمام المخططات الاستيطانية الجديدة. مصادر عبرية كشفت عن مصادقة حكومة الاحتلال على بناء 700 وحدة استيطانية بالقدس تستهدف مناطق جبل أبو غيم وتل بيوت وبيت جالة. المشروع الاستيطاني الذي يعد الخامس من نوعه منذ بداية العام الجاري يشمل بناء عدد من الأبراج الاستيطانية التي من شأنها أن تشكل جدارا يفصل جنوب المدينة المقدسة عن عمقها في الضفة الغربية، ما يعني أن سلطات الاحتلال ستعمل في المرحلة المقبلة على تغيير شكل المنطقة بالكامل. إلى ثلاثة مخططات قسمت بلدية الاحتلال بالقدس المشروع الاستيطاني، مخططات تهدف إلى فصل غرب مدينة القدس عن شرقها وربط المنطقة الجنوبية بالتجمع الاستيطاني كفار عتسيون والبؤر الاستيطانية شمال مدينة الخليل. الزحف الاستيطاني يتمدد، وحكومة الاحتلال لا تقيم وزنا لتنديدات المجتمع الدولي. عملية هدم بيوت الفلسطينيين في تصاعد مستمر يقابلها بشكل متوازن تشييد آلاف الوحدات الاستيطانية، وهو ما ليس مستغربا على تل أبيب، لاسيما في ظل وجود يمين حاكم لا تردعه القوانين والمبادئ عن المضي قدما في انتهاكاته.
إلى قلاع المقاومة، حيث شيعت جماهير نابلس وجنين جثامين الشهداء الستة وعلى رأسهم المقاوم عبد الفتاح خروشة الذين ارتقوا جراء عدوان نفذته قوات الاحتلال على مخيم جنين بذريعة البحث عن منفذ عملية إطلاق النار في حوارة جنوب نابلس في 26 من الشهر الماضي. وفيما توعدت المقاومة الاحتلال بالرد على جرائمه المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، اعترضت أجهزة أمن السلطة موكب تشييع جثمان الشهيد خروشة واعتدت على الجثمان، كما اعتقلت عددا من المشاركين في الجنازة. الزميل امتثال الأشقر والتقرير التالي.
ستة شهداء آخرين من أبناء الشعب الفلسطيني اختتموا طريق النضال واختلفوا بكل التفاصيل مع مسارات آخرين ممن اعتدوا على موكب تشييع الشهيد عبد الفتاح خروشة بنابلس. فقوات أمن السلطة أطلقت قنابل الغاز والصوت تجاه المشيعين واعتدت على الجثمان من داخل سيارة الموتى، ما أدى إلى سقوطه أرضا. ولم يكن عجزها عن حماية المناضلين كافية حتى مارست القمع والترهيب والبلطجة كما وصفه كثيرون، خاصة أنها اعتقلت عددا من المشاركين.
لن تلاحق جنازة شهيد وتعتدي عليها وتطلق قنابل الغاز والصوت وغير ذلك وتسقط الجنازة على الأرض، هذا شيء معيب ومخجل مشجوب ومستنكر.
مرة السلطة ومرة الجيش.
لكن كان لشهداء ما أرادوا، أن يتكلم الرصاص الكلمة الأخيرة، وهو الحال الدائم ضد الاحتلال. إذ اجتاح الغضب مدن الضفة في فراق الراحلين الستة وفي طليعتهم المجاهد عبد الفتاح خروشه.
طلع على صلاة الظهر وقال بدي إني أروح أدور على شغل، يعني بدي أروح لأنه ما صار له شهرين ونص طالع من السجن، وقال بدي أروح أدور على شغل. فمن يومها ما أجاش وما عرفتش إشي عنه وما تواصل معه ولا إحنا تواصلنا معه. يعني
نفذ جيش الاحتلال واحدة من كبرى جرائمه في مخيم جنين، وارتقى على الأثر زياد الزرعيني ومعتصم صباغ ومحمد غزاوي وطارق ناطور، إضافة إلى محمد خلوف. هم من تمسكوا بمسار المقاومة ووحدة ساحاتها ولم يتجاوزوا 30 من العمر.
يدا واحدة متحدين في الميدان على أساس البندقية ورد العدوان، لا حديث الآن لا عن هدن ولا عن اتفاقيات ولا عن تراجع.
لازم يعرف الاحتلال ان احنا هون مستمرين، والقتل اللي بصير والاعدام والصواريخ ما بيجينا الا قوة وعدد. احنا بوحدتنا بنبصر، حافظ على بلدكم، حافظ على سلاحكم.
اما الشهيد خروشه فيبلغ 49 عاما، وهو مناضل حائز على تهمة تنفيذ عملية اطلاق النار في حواره يوم 26 من شباط فبراير الماضي وفق الاحتلال. استخدم جيش الاحتلال عملية حوارة مبررا لاقتحام مخيم جنين بتعزيزات عسكرية كبيرة، وأطلق الرصاص الحي والصواريخ تجاه أحد منازل المواطنين بمشاركة المروحيات والطائرات المسيرة، وجرى تبادل لإطلاق النار بينهم وبين شبان المخيم، إلا أن جيش الاحتلال تقصد إصابتهم في مواضع قاتلة أدت إلى استشهادهم. انطلق موكب تشييع خروشه من أمام مشفى رفيديا بنابلس، فهو من مخيم عسكر القديم شرق المدينة. هناك ألقيت عليه النظرات الأخيرة قبل أن يوارى في الثرى بمقبرة الشهداء. هو صاحب الهوية التي عصت على الاحتلال 10 أيام، عاجزا عن التعرف عمن أودى بحياة مستوطنين وأصاب آخرين قرب مستوطنة هارب رخا.
إلى ملف الحركة الأسيرة، حيث يواصل الأسرى في سجون الاحتلال اليوم 23 على التوالي خطوات العصيان والاحتجاج على إجراءات إدارة السجون والوزير المتطرف بنكفير. وشملت خطوات اليوم إرجاع وجبات الطعام وارتداء ملابس السجن وإيقاف الحركة في الفورات. ويستمر الأسرى في حالة التعبئة حتى الأول من شهر رمضان المقبل الموعد المحدد للإضراب المفتوح عن الطعام تحت عنوان بركان الحرية أو الشهادة. الزميل عاصم عواد والتقرير التالي.
23 يوما يواصل فيها الأسرى في سجون الاحتلال خطوات العصيان والاحتجاج ردا على إجراءات الوزير الإرهابي بن غفير القمعية بحقهم. خطوات الأسرى التصعيدية لليوم شملت إرجاع وجبتي طعام وارتداء ملابس السجن على الشباص وإيقاف الحركة في الفرات خلال ساعات المساء، وجلسة مناقشات أثناء الفورة يتخللها دعاء وحديث حول الإضراب عن الطعام. الأسرى حتى اللحظة يواصلون حالة التعبئة والاستمرار في خطوات العصيان المفتوحة حتى الإعلان عن الإضراب عن الطعام في الأول من رمضان القادم تحت عنوان بركان الحرية أو الشهادة. وتتمثل إجراءات الاحتلال المتخذة بحق الأسرى بالتحكم في كمية المياه التي يستخدمها الأسرى وتقليص مدة الاستحمام لساعة محددة ووضع أقفال على الحمامات المخصصة للاستحمام في الأقسام الجديدة في سجن نفحة. وشملت كذلك تزويد الأسرى بخبز رديء ومجمد، كما وضاعفت من عمليات الاقتحام والتفتيش بحق الأسرى والأسيرات مؤخرا مستخدمة القنابل الصوتية والكلاب البوليسية خلال عمليات القمع.
هذا وشهدت مدن الضفة الغربية مسيرات حاشدة نصرة واستجابة للأسرى الذين يخوضون المعركة ضد السجان ووفاء لدماء الشهداء التي سالت على أرض مخيم جنين. الزميل طلال درويش والتقرير التالي.
نادى الأسرى فلبى الفلسطينيون النداء. مظاهرات غاضبة عمت مدن الضفة وفاء للأسرى والشهداء الذين ارتقوا على أرض مخيم جنين. في الخليل وبيت لحم جنوب الضفة خرجت مسيرات وصلت إحداها إلى نقاط التماس وقمعها الاحتلال ودارت مواجهات.
خرجت الجماهير الفلسطينية لتعبر عن تضامنها ومساندتها إلى جانب الأسرى البواسل داخل المعتقلات الاحتلال الإسرائيلي، وكذلك تعبر عن حالة الغضب والرفض للجريمة المركبة والمنظمة التي يمارسها الاحتلال بحق شعبنا.
أما في رام الله فقد شارك المئات في وقفة عند دوار المنارة وسط هتافات غاضبة وداعية لنصرة الأسرى والسير على خطى الشهداء. الوقفة تحولت لمسيرة جابت شوارع المدينة وسط دعوات ليوم غضب في أنحاء الضفة المحتلة.
الأسرى الفلسطينيون أصروا وكرروا الانتصار في معركتهم القادمة بإذن الله تبارك وتعالى، الانتصار على هذا الظلم، على هذا العدوان، على هذا التجاوز لحقوقهم. الشعب متوحد خلف الأسرى ولا يمكن أن ينسى أسراه.
هذا الظلم اللي بقوا عليه الأسرى مش لازم يستمر ولا بأي قانون من قوانين العالم، نقطة وأول سطر، بدنا أولادنا يروحوا.
أما في شمال الضفة فقد شهدت مدينة جنين مسيرة جابت شوارع المدينة وقد حملت الجماهير فيها جثامين الشهداء على الأكتاف. وفي نابلس انطلقت مسيرة قرب مشفى رفيديا حمل فيها الشهيد القسامي عبد الفتاح خروشة على أكتاف الرجال الذين هتفوا للقسام وقائدها العام وللمقاومة التي يرى فيها الشعب أملا ونهجا وحيدا للتخلص من براثن الاحتلال ومخلفاته.
اعتدى مستوطنون ظهر الأربعاء على المواطنين في حي تل رميدة وسط مدينة الخليل، ورشق عدد من المستوطنين بالحجارة والزجاجات الفارغة، واعتدوا تحت حماية جنود الاحتلال بالشتم بألفاظ نابية على المواطنين من عائلات أبو شمسية وغانم وأبو هيكل وأبو عيشة قرب مستوطن ديرامات إيشاي المقام على أراضي المواطنين وممتلكاتهم في تل رميدة وسط مدينة الخليل. واندلعت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال في منطقة باب الزاوية أطلقت خلالها قنابل الغاز السام والصوت صوب المواطنين. داهم عشرات المستوطنين قرية رابود جنوب محافظة الخليل، وتمركز المستوطنون على تلة في أحد المواقع الأثرية بالقرية بعد مداهمتها بحراسة من جنود الاحتلال، ونظموا احتفالا بأصوات صاخبة ورقصات في أراضي المواطنين. وتحيط بالقرية مستوطنة عتايل، ويسعى الاحتلال إلى ترحيل أهالي القرية في محاولة منه لتوسيع المستوطنة. أخطر سلطات الاحتلال بإزالة 4 خيام وبركسة ووقف البناء في منزل بقرية دوما جنوب نابلس. وقال رئيس مجلس قروي دوما سليمان دوابشة أن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية من القرية وأخطرت بإزالة 4 خيام وبركس تعود للمواطن أبو سالم مليحات، والذي هدم الاحتلال منزله قبل أسابيع. وأضاف أن قوات الاحتلال سلمت إخطارا بوقف البناء لمنزل المواطن محمد إبراهيم دوابشة. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. المستوطنون يواصلون تدنيس الأقصى، وحكومة الاحتلال تصادق على بناء وحدات استيطانية لعزل المدينة عن الضفة. تشيع جماهيري حاشد لشهداء مجزرة الاحتلال في مخيم جنين، وإضراب يعم الضفة حدادا ودعما للمقاومة. الأسرى يواصلون العصيان داخل سجون الاحتلال ويصاعدون من خطواتهم وحراك جماهيري لإسنادهم. مستمعين الأعزاء، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله أيامكم وكل عام وأنتم بخير. أيها الأحبة، في ذكرى مولد منقذ البشرية مولانا الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم. محور الحديث في هذا البرنامج مستمعينا ومستمعاتنا، عامل جنين في معادلة الصراع. سوف نتوقف مع حضراتكم أحبتي الكرام في هذا البرنامج لنكون ونستمع الفقرات التالية. أولى الفقرات سنكون عندها وهي أهلنا في الشتات. بعدها سوف نتوقف مع استماعنا إلى تقرير في إطار حديث البرنامج مستمعين الأكارم، وأيضا استضافة القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الأستاذ ماهر الأخرس عبر الهاتف. كما سنكون إن شاء الله بعد الفقرة الحوارية نتوقف بزائي فقرتنا واحة الصبار عند حياة كاتب وأديب وشاعر فلسطيني آخر إن شاء الله. مع تمنياتنا لكم بالمتابعة حتى نهاية لقائنا حبتنا الأفاضل، ندعوكم للاستماع إلى فقرتنا أهلنا في الشتات مع الزميلة منار عبد الجبار، نستمع إليها.
أهلنا في الشتات.
بسم الله الرحمن الرحيم، أيها الأفاضل أهلا بكم. زار وفد من قسم الهندسة التابع للأونيرفا، ترافقه مديرة شؤون الوكالة في لبنان دوروثي كلاوس، منازل آيلة للسقوط في مخيم برج البراجنة بالعاصمة بيروت. وأكدت الأونيرفا أنها لا توفر جهدا لحشد التمويل اللازم لترميم البيوت المتصدعة في المخيمات الفلسطينية، 6000 منزل بينها 1200 في مخيم برج البراجنة لم تتمكن الوكالة من إعادة تأهيل سوى 180 منها فقط بسبب أزمة التمويل. الزميلة راية فرحات والتقرير التالي.
جولة ميدانية في مخيم برج البراجنة أجراها وفد من قسم الهندسة في الأونروا للاطلاع على عينة من المنازل الآيلة للسقوط التي تضاعفت أضرارها بعد الزلزال.
مهم جدا أن ندعم اللاجئين الفلسطينيين الذين يعيشون منذ 75 عاما في المخيمات التي نرى أن ظروف السكن فيها لا تحفظ كرامة الإنسان، ونحن نريد تحسين ذلك، وإلى جانب الاحتياجات والتدخل الذي تقوم به الوكالة في مجال إعادة تأهيل وترميم المساكن، نقوم أيضا بتحسين الأماكن العامة، وأقصد بذلك شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي.
هذه الزيارة لم تبعث التفاؤل بين اللاجئين الذين طالبوا وكالة الغوث بتكثيف زياراتها إلى المخيم والتجاوب مع مطالبهم.
الأونروا زيارات على المخيم
هي كتير قليلة، ما انه مكثفة مثل انه يكون واجب عليهم. وفي ألوف الطلبات قيد الانتظار، واحنا وانا بيتي من كمان اللي فيه من الانتظار، وقالوا في بيوت اهم، وانا بيتي اخر دور والخزانات عندي عامل خسف بالسقف والبيتي كله نش، وعلى الزلزال فسخ اكتر. والأهل بعد ما اجوا لعندي وفي عندنا طلب صار له مرمي، صار له قديه هلا هاي تاني سنه له.
خطوه ايجابيه وضروريه، ضروريه كانت يعني لازم بهالزلازل اللي صارت في كتير هون بيوت عشوائيه بتحسيها يعني عماره ما له نظامي، فاكيد ضروري تكون هاي الخطوه يعني يخطوها، وضروري انروا تجاوب مع العالم هون لانه هون مخيم فلسطيني.
تدخلات الأونروا للترميم خجولة لا تنسجم مع الحاجة الكبيرة لمعالجة ملف المنازل المتصدعة المتضخم والمفتوح على تسجيل أرقام عالية.
حاليا بمخيم برج البراجن تحديدا في عنا حوالي 1200 طلب للترميم من حوالي سنتين تقريبا. احنا بلشنا بالمشروع الأخير رممنا بحدود 180 منزل. طبعا عندنا بعموم المخيمات 11 مخيم بلبنان باستثناء طبعا نهر البارد، عندنا حوالي 6000 طلب.
وفي مناخ زلزالي مسيطر تزداد مخاوف اللاجئين من سقوط المنازل المتهالكة مع أول كارثة طبيعية أو هزة ارتدادية.
طلبات ترميم بالألاف واستجابة محدودة تستغرق سنوات، تزداد خلالها حاجة البيوت في المخيمات لإعادة التأهيل بسبب الإهمال التراكمي وتدخل عوامل طبيعية.
حياكم الله أعزائنا الأفاضل، ونشكر راية فرحات. وحول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع المتحدثة الإعلامية باسم وكالة الأونيرفا في لبنان هدى سمرة، نستمع معا.
سيدة هدى، هدف الزيارة التي قام بها وفد الوكالة إلى مخيم برج البراجنة هل تحقق؟ هل أخذتم فكرة واضحة عن البيوت الآيلة للسقوط خاصة بعد موجة الزلازل الأخيرة؟
الهدف من الزيارة ممكن لحق الأونروا تاخد فكرة عن الموضوع. الأونروا عندها فكرة كافية واسعة عن الموضوع، مهندسين على الأرض، العاملين بالأونروا كلهم على الأرض. كيف كان أنه بجولة إعلامية نفرجي يعني مدى أهمية هالمشاريع عندما تكون مطبقة، قديش بيكون وقع مهم على تحسين حياة الناس وظروف السكن والسماح للناس بعيش بكرامة، ومدى الحاجة للقيام بالمزيد، لأن كل هذه التدخلات بحاجة لتمويل إضافي. نحن كل التمويل المتوفر بين إيدينا عم نشتغل فيه وعم نعمل يعني تغيير جذري بحياة الناس، عم نقدر نتدخل ونرمم لهم بيوتهم بحسب الأولويات، ولكن الاحتياجات كبيرة. حبينا نفرز قديش هالبرنامج اللي عم بيتم بشكل تشاركي مع المجتمع الفلسطيني وبأخذ أراء المجتمع الفلسطيني، قديش عم بيكون وقعه كبير وقديش هيدا شيء عم يلقى صدى إيجابي لدى الجهة المالكة، وبالتالي عم يعني تستمر معنا بدون المزيد والمزيد على أمل أنه تزيد أيضا التبرعات لنقدر نساعد أكثر.
طيب، هل هناك أرقام بالنسبة للبيوت المتصدعة في مخيمات لبنان؟ وهنا يتم الحديث عن عشرات البيوت أو المئات الآيلة للسقوط. سيدة هدى، هل هناك مؤشرات على حلحلة هذا الموضوع قريبا؟
ما في عندنا مؤشرات نقدر نحكي فيها بالأرقام، غير أنه آخر جولة أخذنا فيها جهة المانحة اللي حاليا عم نشتغل بالتمويل اللي معطي لنا من قبلها، وهن بنك التنمية الألماني الكي اف دبليو، لما اخذناهم على المخيم مؤخرا وشافوا وزاره وشافوا وقع واهميه هذه التدخلات على تحسين بيئه البيوت وايضا على تحسين الوضع الاجتماعي للعائله، كانوا متفزعين جدا يعني، ونتامل انه هذا الشيء يترجم قريبا لمزيد من التمويل. بالنسبه الى الاحتياجات، الاحتياجات كبيره، في تقريبا يعني اكثر من 1000 مسكن بحاجه للتدخل مخيم البروف. بمخيمات لبنان ككل عدد المساكن الإجمالي اللي بحاجة للترميم ما يقارب 6000.
طيب سيدة هدى، هناك أيضا تحدي جديد هو موضوع الزلازل وما ألقاه من تداعيات على تلك البيوت التي هي بالأساس تعاني. هل هناك فرصة أو مشروع لترميم ودعم هذه البيوت؟
نعم، الأنروا قامت حاليا مسح على المساكن ووضعت إذا بدك خطة للمساكن اللي بحاجة للتدخل من جراء الزلزال. وحاليا نحن عم نشتغل على وضع ما يسمى بالبروجكت بروبوزل، يعني عم نلف صياغة معينة لنطلب تمويل خاص ليسمح لنا بالتدخل ل تفكير وترميم هذه البيوت التي تضررت
جراء الزلزال. السيدة هدى سمرة المتحدثة الإعلامية باسم وكالة الأنروا في لبنان كنت معنا عبر الهاتف من بيروت، شكرا جزيلا.
أيها الإخوة والأخوات، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع المتحدثة الإعلامية باسم وكالة الأونيرفا في لبنان هدى سمرة، نأتي إلى نهاية فقرة أهلنا في الشتات. شكرا لكم، إلى اللقاء.
تحية طيبة لحضراتكم مستمعين الكرام في هذا البرنامج فلسطين اليوم، عامل جنين في معادلة الصراع، محور حديثنا في هذا البرنامج. إليكم التساؤلات التالية: ماذا عن موقع جنين اليوم في ظل استهدافها الدائم من جانب الاحتلال؟ كيف تتناول المنظومة الأمنية في الكيان جنين اليوم ورفعها حالة التأهب؟ وما الأرضية التي أرستها جنين على صعيد معادلة الصراع مع الاحتلال؟ أهلا بكم من جديد مستمعين الأفاضل أينما كنتم. جنين ومخيمها محفوران جيدا في عمق ذاكرة الشعب الفلسطيني ووجدانه، ويكفي القول بأن جنين هي جنين القسام، وجنين لن ترفع الراية البيضاء مهما اشتد الكرب والحصار، فرايتها وهاجة خفاقة تطال عنان السماء. جنين قدمت شهداءها محمد وائل غزاوي، مجد محمد عزمي حسينية، طارق زياد مصطفى ناطور، زياد أمين الزرعيني، عبد الفتاح حسين خروشة، ومعتصم ناصر صباغ، إثر مواجهات دارت مع قوات الاحتلال. رسالة جنين للاحتلال اليوم: مهما أوغلتم بالقتل والقمع والتنكيل فالدم لا يجلب إلا الدم، ونظريتكم بأن الفلسطيني الذي لا يخضع بالقوة يخضع بالمزيد منها سقطت إلى غير رجعة، وهذا الشعب مصمم على نيل حريته واستقلاله. قراءة مواجهات جنين وارتقاء عدد شبانها من خط المقاومة والمواجهة مع الاحتلال تأتيكم في سياق تقرير الزميل أيمن شبلاق.
ما إن انقشع دخان المعركة التي بدأت عقب اقتحام قوات الاحتلال لجنين ومخيمها، حتى ظهر للعلن آثار الملحمة البطولية التي خاضها كوكبة من المقاومين في المخيم، ونتج عنها عدد من الشهداء وعشرات الإصابات.
شباب احنا محاصرين بالدار، القوات الخاصة تقريبا بكل المنطقة حوالين الدار، هي مكشفوا علينا قاعدين، مكشفوا بدارنا، مكشفوا بدار جيراننا، الدور اللي حوالينا كلياتهم. احنا ان شاء الله لآخر نفس ودعونا، امان دعونا.
هي ساعات من الفداء والتضحية قام خلالها أبطال كتيبة جنين والكتائب المقاومة الأخرى في المخيم بتسطير أكبر معارك التصدي، حيث وقفوا بوجه الاحتلال وقواته المقتحمة كحاجز منيع، مثبتين بذلك وحدة المصير الفلسطيني. وكعادة الاحتلال لم يكتفي باستهداف المقاومين وأماكن تمركزهم، بل شرعت قواته أيضا باستهداف الأطقم والمراكز الطبية في المنطقة. هكذا كان صوت الشارع الفلسطيني في جنين بعد أن استطاع المقاومون إسقاط أكثر من مسيرة خلال المعركة، ما جعل الاحتلال وقواته في حالة تربك بعد الإطاحة بعينهم التي في سماء جنين. لم يستطع الاحتلال إخفاء خسائره في هذه المعركة، إذ اعترف جيشه بإصابة عدد من عناصر قوات النخبة الإسرائيلية اليمام، فيما لا تزال بعض الخسائر طي الكتمان. وكما يبدو فإن العمل المقاوم في الضفة أصبح المحبط الأساسي للاحتلال الذي لا يكل ولا يمل من اقتحام مناطق عدة في الضفة وارتكاب المجازر بحق الفلسطينيين.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، نشكر الزميل أيمن شبلاق على هذا التقرير. نعود ونذكركم بتساؤلات البرنامج. ماذا عن موقع جنين اليوم في ظل استهدافها الدائم من جانب الاحتلال؟ كيف تتناول المنظومة الأمنية في كيان الاحتلال جنين اليوم ورفعها حالة التأهب؟ وما الأرضية التي أرستها جنين على صعيد معادلة الصراع مع الاحتلال؟ إذن عامل جنين في معادلة الصراع محور حديثنا مستمعينا الكرام، وعن المواجهات وموقعها في معادلة الصراع في جنين، المواجهات التي جرت مع الاحتلال. نستضيف في برنامجنا فلسطيني اليوم القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الأستاذ ماهر الأخرس. أستاذ ماهر أرحب بكم في لقائنا هذا سيدي الكريم، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، أحييكم من فلسطين.
حياكم الله، شكرا أستاذ ماهر. محاولات الاحتلال إخضاع جنين لم تتوقف، والتصدي لها بدورها لم تتوقف. ما الصورة التي تحملها جنين اليوم مع ارتقاء 6 من مجاهديها إلى الشهداء؟
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه فلسطين وهذا وعد الله لأهل فلسطين ولمن ثبت على الإيمان من أهل الإسلام أن المقاومة الحل الوحيد للخلاص من هذا الاحتلال من قتل الأنبياء ومن هؤلاء المجرمين الصهاينة. لا يمكن أن نقبل بالعيش معهم لهم مهما فعلوا من سلام ومن أي شيء لشعب الفلسطيني، ولكن لم يفعلوا أي سلام. ولكن هؤلاء اختاروا طريق الإجرام واختاروا طريق الشر وطريق الشيطان، فلم يقبل شعبنا أن يعيش مع هؤلاء المجرمين ويقبل بهذا الإجرام الصهيوني وبهذه المجازر التي ترتكب يوميا على أرض فلسطين في نابلس وفي جنين وفي القدس وفي ساحات المسجد الأقصى وفي غزة وفي كل مكان. هذا الاحتلال إذا لم يظهر له القوة سيفعل كل هذه الأفعال، ولكن قوة هؤلاء الرجال الذين يتحدون الاحتلال ستقطع اليد التي تمتد إلى شعبنا الفلسطيني وإلى مقاومتنا. هؤلاء المقاومين الذين ارتقوا بالأمس يقولون أننا سنسقي بدمائنا أرض فلسطين لكي تبقى غالية على الأجيال وتغلى على الشعوب العربية والإسلامية، ولن تكون هذه جبلة الدم مع التراب فلسطين إلا عهدا من كل فلسطين.
نعم،
لأن الثأر لفلسطين وثأر لكل الشعب الفلسطيني سيأتي من محور المقاومة ومن المقاومين.
نعم. طيب سيد الكريم، كيف يقرأ الاحتلال ومنظومته الأمنية جنين ومخيمها اليوم؟
نعم، هو يريد أن يقتل جنين ويقتل المقاومة في الضفة الغربية.
نعم،
لأنه يعلم أن هناك مقاومون في جنين أصبحوا رمزا للشعب الفلسطيني بالعطاء والتصدي للاحتلال، فيريدون إخافة الشعب الفلسطيني والحاضنة الشعبية بهذا القتل وبهذه الرسائل الإجرامية من هذا الاحتلال. لكن الشعب الفلسطيني عرف طريقه خلاصه بعد هذه السنوات الطويلة من الاحتلال لأكثر من 74 عاما، ويعيش الشعب الفلسطيني التمكين بهذا الطريقة الإجرامية من الاحتلال، فكان لابد إلا أن يحفظ المقاومة أنه عرف طريق الخلاص وأن المقاومين هم الحل الوحيد لهذا الشعب، وأن الاحتلال الآن مربك أمام هذا التصدي وهذا المقاومة التي أثبتت مجاعتها بالتعامل مع الاحتلال. وأصبح الاحتلال لا يدخل إلى جنين ونابلس إلا أن تكون هناك خسائر في جنوده وفي معداته، رغم الآلام ورغم التضحيات لشعبنا الفلسطيني.
طيب وهذه الملامح ملامح التصعيد تلوح بالأفق على أرضية ما يطلقه قادة الاحتلال من تصريحات بشأن جنين، ماذا في التوقعات أستاذ ماهر؟
نتوقع من كل شيء من الاحتلال من المزيد من الإجرام، ولكن الدخول إلى جنين معادلة صعبة، ولم يدخلوها إلا بحمام دماء ومجازر قوية، ولن يسكت شعبنا الفلسطيني ومقاومة غزة لن تسكت، وهو يحسب ألف حساب لمقاومة غزة وصواريخ غزة التي ستضرب بالعمق الصهيوني في تل أبيب وفي القدس وفي كل مكان وتدمر كيانهم. وإذا احتاجت الأمر لن يسكت حزب الله في جنوب لبنان، وسيأتي محور المقاومة ليرد الصاع طعينا للاعتدال، وتبقى دماء قاسم سليماني تثير كل المقاومين لانتقام من أمريكا ومن هذا الاحتلال الذي يسعى قتلا ودمارا في محور المقاومة وكل من لم يركع لهذا الاحتلال.
نعم، وإذا أردنا أن نتساءل عن موقع جنين على مستوى الضفة الغربية والمواجهة مع الاحتلال، ماذا تقولون لنا أستاذ ماهر؟
موقع جنين هو أبي على الاحتلال، هو أبي، ودائما ما يرفض الاحتلال. أصبحت جنين لا يوجد فيها أي مكان من المستعمرات لهذا الاحتلال، وفروا صاغرين أمام المقاومة، لم يبقى لهم معسكرات أو وجود أو حواجز في داخل جنين، لأن هناك المقاومة تذيقهم الآلام ودائما تذبحهم الأسنان من جنودهم ومن قطرينهم وممتلكاتهم. عندما يحاولون دخول جنين يجابه بالطلقات الرصاص الطاهرة، وهؤلاء المقاومين ينفرون في كل مكان ليذيقوا الاحتلال. وهذا هو جنين، هذه هي جنين ورجال جنين التي أصبحت كل الضفة الغربية تقتدي بجنين، وأصبحت كل البوصلة تسير على نهج بوصلة جنين التي لا تشير إلا الاحتلال وإلى تحرير الشعب الفلسطيني والأرض الفلسطينية وإلى المسجد الأقصى الذي لا يمكن أن نعيش بدونه نحن كمسلمين ومؤمنين. لا يمكن أن ننسى أوهات المسجد الأقصى والصرخات التي تخرج من ساحات المسجد الأقصى وهي تنادي أين المقاومين الذين يقطعون هذه اليد التي تمتد إلى المصلين وإلى ساحة المسجد الأقصى وإلى مسجد الأقصى وإلى ساحات القدس، فتقول جنين كلمتها أن الثأر قادم وأن التصدي قادم، وهذه العطاءات من جنين تعطي لكل الشعب الفلسطيني ولمحور المقاومة أن لا نتنازل مع هذا الاحتلال ولا هدنة ولا سكوت على هذا الاحتلال طالما أنه يقسم على أرض فلسطين وأنه يعيد فسادا وإفسادا في لبنان وفي سوريا ويحاول تدمير المفاعلات النووية في إيران ويحاول في محاصرة إيران واليمن لأنهم لم يطيعوا أمريكا وإسرائيل. وهذه هي جنين الرمز لكل المقاومة ولمحور طيب المقاومة.
لأتساءل أيضا عن الموقف الفلسطيني الرسمي يعني إزاء ما تشهده جنين.
الموقف الرسمي خرجوا لنا اليوم في هذا اليوم في تشييد جثمانات واعتدوا عن مواكب الشهداء في نابلس. هذا هو الموقف الرسمي من هذا الباس ومن هذه السلطة، هم بعيدون عن الهم الفلسطيني، لكن نأمل منهم أن يعودوا إلى رشدهم وأن يعرفوا أن الاحتلال فقط هو على عدو الشعب الفلسطيني ككل الشعب الفلسطيني، ولن يقسم الشعب الفلسطيني، ومن يخرج عن المنهاج الفلسطيني المقاوم سيرفضه الشعب الفلسطيني. وهذه السلطة بعيدة جدا عن الهم الفلسطيني، وهي تسعى لإرضاء أمريكا وإرضاء إسرائيل لتبقى في مناصبها.
نعم، وسؤالنا الأخير، هل وصلنا إلى مرحلة بات فيها تمكين المقاومة في الضفة الغربية ضرورة ملحة؟
نعم، نحن نناشد يعني كل من يقود المقاومة في الضفة الغربية وفي غزة وفي الخارج، وعلى رأسهم زياد نخالة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي. نعم. والسيد حسن نصر الله ومن صار على نهج المقاومة وأرسل الكورنيت إلى غزة أن يرسلها إلى الضفة الغربية، لأن الضفة الغربية بحاجة هي للسلاح لتقطع اليد التي تفتد على شعبنا وعلى مقدساتنا، وهذا واجب على كل مؤمن. وناشد السيد الخامنئي وناشد طريق القدس بأن يسيروا لتمكين ومد يد العون للمقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية، ويبعثوا لهم ما يلزمهم من مال ومن سلاح ليتمكنوا للتصدي لهذا الاحتلال.
نعم، ألف شكر وتحية للقيادي في حركة الجهاد الإسلامي الأستاذ ماهر الأخرس، توقفتم معنا في هذا اللقاء، شكري وتقديري لكم سيدي الكريم.
يا جنين يا ثورة صنع لعداك الموت، لا جهنم يا حرة ودي جند الطابور. يا جنين يا ثورة صنع لعداك الموت، لا جهنم يا حرة ودي جند الطابور. خلي رصاصك جمرة وسنادك نايل الموت، ورجالك منتصرة لما بتلبي صوت. خلي رصاصك جمرة وسنادك نايل الموت، ورجالك منتصرة لما بتلبي صوت. يا جنين يا جنين يا جنين يا ثورة، أحمد جرار القائد جرجر جيش الاحتلال، ودمه يلي شهد عيشهم رعب القتال.
مهما هالقوة تعاني تكشف كمين الأذلال، وتموت بأرضك صامي يا محلى موتة الرجال. يا جنين يا جنين
حاصر حاصر بجيوشك دربي، حق رصاصك حقد ونار، إيماني بخير وربي إني الحق وإنت العار.
القوة اللي بقلبي عن بطولات الثوار، بارودي بعد جنبي مهما تدمر فوق الدار. يا جنين يا جنين
تحية طيبة لكم من جديد مستمعينا الكرام، نقولها من برنامجنا فلسطين اليوم، وننتقل بكم إلى فقرة أخرى من فقراتنا في هذا البرنامج. صحراء جرداء لا زروع أينعت ولا ماء، تنادي يرتد إليك الصوت، أنت والصدى معية واحدة، تسألني ولما الانتظار. إلى الزميل وائل يوسف وما حمله لنا من وحده.
واحة الصبار
الشاعر الفلسطيني محمد فوزي دويدار من سكان مخيم جباليا شمال قطاع غزة، كان متيقنا بأنه سيحظى بفرصته الأدبية يوما ما وسيكون ذا شأن، وتحقيقا لحلمه ثابر واجتهد منذ كان في 14 من العمر فقط. شكل استشهاد أخته في أحد الاجتياحات الصهيونية شمال القطاع نقطة تحول في حياة الشاعر، فكانت بداية الانطلاقة الحقيقية لكتابته، فكتب في نعيها قصيدة بعنوان زفرة اللهب. للمزيد حول شاعرنا نرحب به في هذا اللقاء الأدبي.
تعرف عليك؟
محمد ماهر دودار، شاعر من قطاع غزة، مواليد 21/3/1986.
نعم.
لي من الإصدارات 5 دواوين شعرية، شاركت في الكثير من المسابقات الدولية والمحلية، وكنت سفير لفلسطين في مسابقة أمير الشعراء العرب في موسمها الخامس.
نعم أستاذ محمد دويدار، يعني كشاعر بالتأكيد للأدباء دور فيما يعيشه الشارع الفلسطيني أو الشعب الفلسطيني، يعني دعنا نتحدث كيف يتعاطى الأديب والشاعر الفلسطيني مع الواقع الذي يعيشه خصوصا، والجميع يدرك أن الشاعر هو لسان حال البيئة التي يعيشها.
بداية الشاعر لابد أن يتكلم فيما لا يجرؤ أن يتكلم فيه الآخرون.
نعم.
الشاعر لابد أن يحاكي الواقع الذي يدور من حوله، أن يتكلم في معاناة وما يتعلق بالناس وأمور العامة وأمور الشعب. لابد للشاعر أن يكون إنسانيا وواقعيا بدرجة كبيرة، فلا يجوز للشاعر الفلسطيني أن يترك القضية الفلسطينية ليتكلم في مواضيع أخرى، لأن القضية الفلسطينية هي أهم القضايا التي لابد أن يتكلم فيها الشاعر الفلسطيني حتى يلفت انتباه العالم الخارجي للقضية الفلسطينية.
وبالتالي للأدب وللشعر الفلسطيني نكهة خاصة في ظل هذا الواقع المعاش.
طبيعي كونه فلسطين تحت وطئة الاحتلال، وفلسطين ما زالت تتمسك بسلاح المقاومة وتتمسك بالثورة وبالجمرة وبالرصاصة، هذه أمور تجعل القضية الفلسطينية أرض خصبة لكتابة القصائد الشعرية. من أكثر المواقف التي مررت فيها وأثرت على شاعريتي هي استشهاد أختي في عام 2004 في أحد الاجتياحات الصهيونية إلى قطاع غزة.
نعم.
والتي سقطت فيه أختي شهيدة.
نعم. ماذا كتبت، ماذا قلت حين هذه في هذه اللحظات؟
في إحدى القصائد التي كتبتها لأختي الشهيدة هي مقطع من قصيدة تسمى زفير الكلمات، أقول فيها: أصابع الليل قد شلت على هدبي، والنور من زمن أسرى به أدبي، والنور من زمن أسرى به أدبي، أنفقت عمري فدا قدسي فما نكرت غصن السنين الذي في الريح يذبل بي، أطفأت شمعي وأشعلت الحروف لها، في كل حرف ركود زفرة اللهب، قد خضبت جبهتي من حبر أوردتي، وما رضيت لنفسي زهوة الذنب، وريت جوعي وأمعائي تلج دمي، هيهات من طبع ليث ذلة الطلب، إن يطوني جوعي ألما فأعصره في قبة الموت لا في مدمع الخطب، الأخت أثمن من ماء العيون، ومن يفتي البلاد بأخت خير محتسب.
نواصل الحديث ضيفنا الشاعر محمد دويدار، ابقوا معنا سنعود بعد لحظات. نعم أستاذ محمد دويدار، يعني بالتأكيد هناك قضايا كثيرة تناولتها في كتاباتك وفي شعرك في ظل مستجدات ومراحل ربما متسارعة ومتزايدة يعيشها الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية عموما.
طبعا من أهم القضايا التي تناولتها أيضا هي معركة الأمعاء الخاوية، أبطالها هم الأسرى الفلسطينيين. هذه المعركة هي فتيل لقصائد لابد أن تكون قصائد نارية للشعراء الفلسطينيين. فإحدى القصائد، وطبعا هي كانت بعض من قصيدة أخرى أيضا من التي شاركت فيها في أمير الشعراء، وهي قصيدة سميتها بعنوان موج لا شطآن له، أقول: روح روح تألق فازداد المدى ألقا، لم ينزع الأسر منه صبره اللبقا، لربما غرفة التحقيق زائلة لكنما العهد ألا أهدر الرمقا، عيناي معصبتان القيد حول يدي وحابسي نبضه يستغرق القلقا، الصوت يوعدني ذلا وأوعده بأسا فجل له صدقي وما صدقا، ما الجلد عار وظهري بالأذى قزح وكلما مسته أضفى له نمقا، لا عيب في الموت لا عيب في الموت ما دام الهوان نما في أضلع الدهر حتى أرخص الفلقات، لليث هيبته فوق الورى أبدا إن كان في قفص أو كان منطلقا.
نعم أستاذ محمد دويدار، يعني بالتأكيد هذه القصائد وما أسمعتنا إياه بالتأكيد تحمل رسالة موحدة، هي رسالة التمسك بالحق الفلسطيني، رسالة التحدي في مواجهة هذا المحتل الذي يسعى لاستباحة كل ما هو فلسطيني.
الرسالة واضحة من الكبير والصغير والقاسي والداني أن القضية الفلسطينية قضية لن تنتهي إلا بعودة الفلسطينيين إلى أراضيهم واندحار الاحتلال ونهاية الاستيطان والاحتلال. وأن ما يحدث في فلسطين في غزة وفي الضفة وفي الداخل وفي القدس لا يزيد الشعب الفلسطيني إلا إصرار، وسننتزع هذا الحق انتزاع، لأن الحرية لا تستجدى وإنما تنتزع انتزاع.
مرة أخرى تؤكد قصائد وكتابات الشاعر والأديب محمد دويدار أن الشاعر الفلسطيني هو لسان حال بيئته، وبالتالي فهو يحمل هموم الواقع الذي يعيشه في محاولة لإيصال رسالة الظلم التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني والتحدي في مواجهة هذا المحتل. إلى هنا يتوقف لقاؤنا، على أمل أن نلتقي بكم مجددا في حلقة أخرى وضيف جديد، وإلى ذلك الحين نترككم في أمان الله.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، وشكري وتقديري لكم لمتابعة لقائنا، وصلنا إلى نهايته. تحياتي لكم مستمعينا الكرام، وحتى لقاء قادم نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
فتحرهم بلهيب ردودك، زلزلهم بالغضب اللائم، هم أوهن
أسود غنت في